بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على كشف الشبهات. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام.
يعني هذا كتاب مهم يا أخواني، أن يحفظ ويحفظ الإنسان أولاده وطلابه هذا الكتاب، لأن الحقيقة من أعظم ما يكون في رد شبهات القبوريين، من أعظم الكتب وأخصرها، وهو في بابه ليس له نظير، في بابه ليس له نظير في اجتماع الردود على شبهات القبوريين، ليس له نظير. وكتب الشيخ محمد الحقيقة أكثرها ليس لها نظير، لا في كتاب التوحيد، ما نظيره كتاب التوحيد من الكتب، ما نظيره، لسنا نعلم له نظير على نسقه وطريقة وضعه وتصنيفه وجمع ما يتعلق بباب التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد لابن خزيمة، توحيد لمندل، هذه كلها كتب كانت في الرد على من انحرف في الأسماء والصفات، غالبا انحراف الأسماء والصفات. أما انحراف في توحيد الألوهية، وإن كان محاضر عبد الوهاب ليس يخرج عن المتقدمين، لكن احنا بنقصد في التصنيف نفسه، ووجد التحذير من شبهات هؤلاء لكن متناثرة. نحن نقصد كتاب يجمع الشبهات، كتاب يجمع توحيد الألوهية، كتاب يجمع هذا يعني لسنا نعرف المكتبة الإسلامية. مسائل الجاهلية، أين الكتاب الذي يعني على نسقه؟ ما في يعني كتب عبد الوهاب الحقيقة، ولهذا كان شيخنا الأطرم رحمة الله عليه يركز على هذا. الشيخ الأطرم كان عنده لفتات تربوية عالية جدا، هو الحقيقة من أكثر من استفدت منهم تربويا، يعني أكثر هذه المسالك يعني الحس فيها، إنما يعني استفاده الإنسان من الشيخ الأطرم الحقيقة. فكان يقول: إخواني الشيخ الأطرم ما صنف إلا بعدما كبرت سنه، يقول كده، صنف بعد 50، ولهذا لم يصنف تصنيفا عاديا، إنما صنف فيما تحتاجه الأمة، ونظر إلى الذي تحتاجه الأمة بالضبط في عصره وفي زمانه ما هو، ووضع التصنيف على ما يوافق أهل زمانه في الحاجة. ولهذا تجد فعلا هذه الكتب نظيرها أقول منعدم فيما أعلم. يعني كتاب مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، هذه الكتب كتب نادرة، يعني فين نظيرها على هذا؟ يعني ما أقولك مثلا: دعك من كتاب ابن عبد الوهاب وهات كتاب في توحيد الألوهية مصنف تقرره على الطلاب، فين هو؟ توحيد البخاري؟ لا، توحيد البخاري عام. يعني فين تقرره؟ مسائل الجاهلية، هذا الباب، مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والأميين، فين المسائل التي خالف فيها؟ مؤلف يكون خاص بهذا. الأصول الثلاثة هذه فين صنفت؟ قواعد الأربعة هذه فين؟ يعني الأصول الستة الحقيقة مصنفاته نادرة، ولهذا هذا إمام فعلا جدد الله عز وجل به الدين. ولهذا كان ابن باز لا يمل لو ذكر ابن عبد الوهاب 10 مرات وخباك في كتبه دائما مقدمته الإمام المجدد محمد بن وهاب الذي جدد من درس من هذه الشريعة، دائما كان يقدم هذه المقدمة. قال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى المجدد لمن درس معالم الشريعة وكذا، والمتوفى كان يقول كده دائما كده، والمتوفى سنة 1206 هكذا يقول الشيخ، كأنه والله أعلم يشير إلينه التفريق بين ما ينسب إلى ابن عواب الدعوة الوهابية. الوهابية هي كانت متقدمة في التاريخ، هناك دعوة وهابية باطلة، فكأنما يشير بالمولد إلى هذا، يعني محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، فكان دائما يذكر هذا. ولو ذكر لو 10 كتب في اليوم، ما دائما الشيخ رحمة الله عليه يذكر هذا. فانظر إلى هذه الشبهة وكيف الجواب باختصار. يقول له: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ أنت تقول لا أشرك حاشا وكلا، طيب عرف لنا الشرك اللي هو حاشا وكلا وأنك تتبرأ منه. فإنه لا يدري، يقول فإنه لا يدري. يقال له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني الإنسان لما يقول مثلا أنا أقول لك أنت إخواني، تقول لا 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 لست إخوانية. طيب ليه لست إخوانيا؟ ما لهم الإخوان؟ إذا عرفت ما لهم الإخوان فعلا تقول لست إخوانية، لكن أنت تقول أنا لست إخوانيا، ثم أنك تقالط وتؤكل وتشارب وتدعم وتدافع وتقول قضية عدلة وتقول ما هو ده الإخواني أصلا؟ تفكر إخواني يعني الإخوان اللي معه ختم حسن البنا ماشي يختم للناس، أنا معي ختم حسن البنا، الإخوان الذي ينصر الإخوان، الإخوان الذي يتبنى كلام الإخوان، الإخوان الذي يؤيد الإخوان، الإخوان الذي يبرر للإخوان، هذا هو الإخواني. ولهذا السلف كانوا يعتبرون إلحاق الرجل بالفرقة بالمخالطة، لأنه دل على الرضا. قال سفيان الثوري لما سئل عن ربيع بن صبيح، وأثنى عليه، قال: من بطانته؟ قال: القدرية. قال: قدري. قال: قدري. فإذا كنت أنت مع الإخوان وتخالط وتأكل وتشرب وتذهب وتجي وكذا، أنت إخواني أصلا، أنت إخواني، لأنك لو لم تكن إخوانيا، لو لم تكن إخوانيا لا تبرأت منه ولا ما جلست أصلا. تنصح نعم، لكن ما تجلسه ولا تأكل وتشرب وتصدق وتذهب معه وتجي وكذا، إذن أنت إخواني. كيف إذا انضاف إلى ذلك الدفاع عن الإخوان؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك الدعوة إلى الوقوف مع الإخوان؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك تبرير الإخوان؟ واحد يستدل بكلام قطب، يستدل بكلام البنا، يقول: هؤلاء أحياء الإسلام، هذه جماعة منذ 60 سنة وتجاد بالعلم والعمل. هذا كلام محمد إسماعيل مثلا المقدم، هذا كلام محمد إسماعيل المقدم. طيب إذا أنت إخواني، صرف أصلا، أنت إخواني، ما يغني لست إخوانيا. فأنت تقول واحد أنت إخواني، يقول أنا مش إخواني. ليه؟ ما لهم؟ ما هو إذا كانوا طيبين فأنا إخواني، إذا كانوا ضالين منحرفين خلاص كلهم ضالون منحرفون، إنما أنت إخواني. لا لست إخواني، أنا لست إخوانيا. طيب لماذا لست إخوانيا؟ إن كانوا على صواب فكن معهم ومنهم، وإن لم يكونوا على صواب فتبرأ. أنا لست صوفيا. ليه؟ لأن الصوفية كيت وكيت وكيت وكيت. أنا لست إخوانيا. لماذا؟ لأن الإخوان كيت وكيت وكيت. أنا لست تبليغيا. لماذا؟ لأن التبليغ كيت وكيت 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 وكيت. إنما أنا مع التبليغيين ليل نهار، وأقدمهم وأدعو لهم ولجماعتهم وأقول كذا، إذن أنا منهم أصلا، أنا منهم. فأنت تتبرأ من الشرك وتقول أعوذ بالله أنا لا أشرك بالله، حاشا وكلا لا أشرك بالله. طيب ما هو الشرك؟ عرف لنا الشرك الذي تتبرأ أنت منه، عرفه لنا. فإنه لا يدري. فيقال له: سبحان الله، كيف تتبرأ من شيء وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ إذا أنت تبرأ من الشرك وتقول حاشا وكلا، إذا أنت عرفت الشرك. فما هو الشرك؟ دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، دعوة غيره يعني إيه؟ يعني صرف العبادة لغيره. طيب الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الدعاء عبادة، كل هذا عبادة. خلاص يبقى إذن صرفه لغير الله شرك، هو الذي تبرأ منه. إذن أول من يتبرأ من فعلك أنت إذا كنت صادقا في معرفة الشرك. فإذا لم يكن يعرف الشرك طلب المعرفة، قال عرفوني الشرك، نقول له دعوة غيره معه مثل إيه؟ مثل سائر العبادات القلبية المالية البدنية، فلا تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا عرفته دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رد بأي شبه من الشبهات لا يعتبر، لا يعتبر. يقول لك لك أنا عندي المشايخ، لكن أنت لست بأعلم من علي جمعة أو أحمد عمر هاشم، أو لست بأعلم من هؤلاء أو كذا وكذا، نقول بس خلاص هذا ما يلتفت إليه، هذا ما يلتفت إليه. إذا عرفته دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلتفت إليه أبدا. نعم.
شوف تعليق قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فجوابه أن يقال له: ألست تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وأن الله لا يغفره؟ فما هذا الشرك؟ فإنه سوف لا يدري ولا يجيب بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بشرك، فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه: إن الشرك لظلم عظيم. قوله: فقل له كيف تبرئ نفسك إلى آخره، يعني إذا برأ نفسه من الشرك بلجوئه إلى الصالحين، فجوابه من وجهين: الأول أن يقال كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، وهل الحكم على الشيء إلا بعد تصوره؟ فحكمك ببراءة نفسك من الشرك وأنت لا تعلمه حكم بلا علم فيكون مردودا. الوجه الثاني أن يقال: لماذا لا تسأل عن الشرك الذي حرمه الله أعظم من تحريم قتل النفس والزنا وأوجب لفاعله النار وحرم عليه الجنة؟ أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم؟ حاشاه من ذلك.
فكما قلنا إذا تبرأ الإنسان من الشيء فلا بد أن يعلم ما الذي يتبرأ منه، ما الذي يتبرأ منه. إذا كنا وأيضا ما الذي تتبنى؟ إذا قلنا لك أنت من أهل السنة والله من الجهمية، تقول لا أعوذ بالله من الجهمية، أنا من أهل السنة، فلا بد أن تكون عالما ما معنى السنة وما معنى التجهم، وإلا أنت تتبرأ من وتوالي من. إذا قيل لك مثلا أنت وهابي، وهابي أنت، فأنت تقول لا 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 لا, لا لست وهابيا، أو أنا وهابي. إذا أجبت بالنفي أو الإثبات فلا بد أن تعلم دليل جوابك. فأنا لست وهابيا وأنا وهابي، أنا لست وهابيا بمعنى جماعة وحزب، كيف أنا وهابي؟ ابن عبد الوهاب لم يكن له جماعة ولا حزب، ابن عبد الوهاب من جماعة المسلمين ومن حزب من حزب الله الموفقين، نحسبه والله حسيبه، وهو من ضمن جماعة المسلمين الذين دعوا إلى ما كان علينا به الصحابة، ما له جماعة خاصة ولا له مذهب خاص اختص نفسه به عن سائر المسلمين، إنما ابن عبد الوهاب يتبع من قبله، لكن حذروا منه بنسبة دعوته إلى جماعة سمن الوهابية وهم خرافيون وكذا وكذا إلى آخره. وأنا وهابي أي أنا وهابي أي على طريقة ابن عبد الوهاب. ولهذا إذا كنتم تحذرون الوهابية التي يدعو إلى التوحيد فأنا وهابي، أنا وهابي أدعو إلى التوحيد، حذروا مني. فأنا أعلم حال الإثبات وحال النفي من أنا. سئل محمد عبد المقصود وقال بأني بعض الناس يقول أنا من الإخوان وكذا، لأنه خرج اسمي مع بعض الإخوان في إعلان عن لقاء، فقال فيقولون هل أنت إخواني؟ فأنا أقول، يقول هو يعني أنا مع الإخوان قلبا وقالبا، لكن لست منهم، لست إخوانيا، ولكن أنا معهم قلبا وقالبا. حاجة عجيبة جدا. يعني أنت مع الإخوان قلبا وقالبا ولست إخوانيا؟ كيف هذا؟ ومال الإخوان معهم إيه؟ يعني الإخوان معهم إيه؟ يعني معهم كيف؟ اللي مع أنت معهم قلبا وقالبا ولست إخوانيا؟ اللي معهم قلبا وقالبا يعني ظاهرا وباطنا أنا معهم، إذن أنت من رؤوسهم، أنت من أوائلهم، زي عبد الرحمن عبد الخالق أيضا، والذي يعتبر هو أب السلفيين في العالم، الحزبين طبعا، فهو كذلك دافع عن الإخوان دفاعا مستميتا، ودافع عن حكمهم، ودافع عن طريقتهم، ودافع عن كذا وكذا، دافع عن وبرر لهم عن عدم تطبيق الشريعة في حال حكمهم، هذا موجود عن عبد الرحمن الخالق، هو منهم. كل دول إخواني إخوان، لكنهم تسطروا بالسلفية، أو مع حسن الظن لم يفهموا معنى السلفية. يعني لما يجي عبد الرحمن عبد الخالق يتهم طريقة العلماء في الحفظ والتأصيل والحفاظ على أصول الشريعة، ويدعي أن ذلك لا يواكب العصر، ويقول مثلا مثل الشنقيط لو تسأل عن مسألة من مسائل الفقه الواقع ما يعرفه، يعني هو كتاب مكرر، يقول كتاب مكرر الشنقيطي، هذا كتاب مكرر، وكان دائما يهتم طريقة العلماء، يقول انت لو تسمع لهم ما تجد عندهم ما يدفع مثلا شبهات المعاصرين، ولا تجد ما يواكب اهل العصر او كذا او كذا الى اخره. هو يتهم طريقة اهل العلم، ومر معنا كلام الشيخ ربيع في الرد عليه في كتابه، جماعة واحدة لا جماعات، وأسرة واحدة لا عشرات. فهؤلاء في الحقيقة هم إخوان، هم إخوان، ومن المتبلغيون، فالذي يدافع عن جماعة ويتبنى قولها ويقول أنست منهم هذا كاذب في دعوة، إن لم يكن هذا الكاذب فمن الكاذب؟ والذي يتبنى السنة ولا يعرف أصولها فهذا كاذب أيضا، وإن لم يكن هذا كاذبا فمن الكاذب؟ إنما إذا تبنيت شيء عرفت أصوله. سلني أنت لماذا من أهل السنة؟ أنت تقول أنت سلفي من أهل السنة، أقول لك نعم نعم، دليل ذلك أننا أتبنى أصولهم. من ما أصولهم؟ أصولهم 1، 2، 3، 4، 5، 10، 20 كذا، الواردة في كتاب كيت وكيت 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 وكيت، ولقد خالف أهل البدع الأصل الأول، خالف فيها الخوارج والمرجئة، الأصل الثاني خالف فيه الروافض والخوارج، الأصل الثالث خالف فيه الوعيدية، وهكذا أعرف كيف أنا على السنة. إذا أنا أدعو إلى السنة وأعرف، وحينما أنفع نفسي شيئا أنفيه بعلم، أنا أنفع أن أكون إخوانيا بعلم، أنا أنفع أن أكون جهميا بعلم، أنا أنفع أن أكون أشعريا بعلم، أنفي ذلك بعلم. فأنت تنفي عن نفسك الشرك بالله، قل لنا ما الشرك، حرف لنا الشرك، مثل ما يقول علي جمعة لما قال الموالد ليست شركا ولا بدعة، طب عرف لنا البدعة وعرف لنا الشرك. طب يقول ليست بدعة، طب ما البدعة يا علي جمعة؟ ما البدعة؟ ما البدعة؟ عرف لنا البدعة. إما أن يعرفها بتعريف النبي، من أحدثك من هذا ما ليس منه فورد، إذن هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يريد السلف بها التقرب إلى الله. ولا لو قال البدعة هي مثلا البدعة يعني هيقول إيه؟ ممكن يقول إيه البدعة مثلا؟ ما هي البدعة؟ هي يعني تكذيب القرآن مثلا، ولا سب النبي وسب الله، هيقول البدعة. ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ يعني عرف، لأنه لو عرف البدعة التعريف الشرعي خلاص هنقول له طيب الموالد هذه إذن محدثة في الدين ولا ليس محدثة في الدين؟ إن قال ما لا علاقة بالدين نقول لماذا إذن أنتم تدعون بالذهاب إلى هؤلاء لأنهم أهل البيت وقد ورد في فضائل أهل البيت 1، 2، 3، 4، 5، 10؟ يبقى هي دينية شرعية صرف، أنتم تتعبدون الله بهذا، ولهذا من الذي يقيمها؟ أهل الدين وأهل العلم. وماذا يقولون فيها؟ يقولون آل البيت ويذكرون الله الليل والنهار على ذكرهم المبتدع والمحدث. أما أنا ليست شركا، كيف؟ عرف لنا الشرك. ولهذا فعلا تسأل هؤلاء أخواني عرفوا لنا الشرك، ما الشرك؟ لو تسأل علي الجمعة ما الشرك؟ ما هو الشرك؟ عبادة الأصنام، سيأتيك هذا المسألة. وما عبادة الأصنام؟ إيه عبادة الأصنام؟ وما الصنم؟ وما العبادة؟ إن الجواب الصحيح عن هذا هو أكبر رد على أنفسهم. لهذا جميل جدا أن تنحو منح الشيخ ابن عبد الوهاب، انت جهمي؟ لا مش جهمي. ليه؟ انت صوفي؟ لا لست صوفيا. ليه؟ انت اخواني؟ لا لست اخواني. ليه؟ انت رسلاني؟ لا لست رسلاني. ليه؟ وهكذا اسأل ليه؟ لماذا؟ فلابد ان يكون عندك الجواب بعلم، الجواب بعلم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن، يقول ابن عبد الوهاب، فإن قال لك الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، طبعا هو ده فعلا أكبر شبه عنده، حتى ترى حتى من ينتمي للدعوة السلفية أو كذا إذا تكلم عن الشرك قصد عبادة الأصنام، ما تكلم عن شرك القبور وشرك كذا، بل زهدوا فيها. من الذي يقول دعونا من شرك القبور وتعالوا لشرك القصور؟ من الذي يقول بتوحيد الحاكمية وهذا الأمر الذي ينبغي العناية به، وأما توحيد العبادة وكذا فأين الذين يشركون؟ كما قال بعضهم تتكلم خطبة كاملة في شرك القبور، ليه تتكلم خطبة كاملة في شرك القبور؟ يعني يلوم، لكن هو نفسه يضع كتابا كاملا حول الحاكمية، هو سماه التوحيد لكن هو توحيد الحاكمية. ولما قلنا له أنت هذا حسان، أنت مقتنع بما قاله سيد قطب، أنت قد وضعت كتابك هذا في هذه المسألة على ما قاله سيد قطب والمودودي، قال حذفت ذلك في الطبعات الأخيرة وأنا أعتقد أن ما قاله هو الصحيح. طيب لماذا حذفت ذلك كان صحيحا؟ إعلاميا يعني القطبية خلاص شيل كلام سيد قطب، ولا يدري هو ما يكتب. قلت له تعتقد ما قال سيد قطب بأن هذا الحكم هو حد الإسلام وشرط الإيمان؟ والله ما عرف كيف يجيب عن هذه العبارة أصلا سيد قطب. طيب هذا قطبي ولا ليس قطبيا لما يقول أنا أعتقد أن ما قاله قطب هو الصحيح والصواب؟ ها يبقى هذا قطبي ولا مش قطبي؟ هذا قطبي. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ يقول ابن عبد الوهاب أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذب القرآن. لو كنت تعتقد أنهم كانوا يعتقدون في الأصنام هذا ما ترزق وتخلق، القرآن يكذب، لأن الله قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما قال ليقولن هبل ولا منات ولا اللات، ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا الله زلفة ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا وعبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك وعبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ يا سلام يا سلام، يا للروعة، سبحان الله. هذا الرجل أسأل الله عز وجل أن يعلي درجته وأن يجعل الفردوس الأعلى مثواه وأن يلحق نبي وبسائر أئمة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في جوار ربنا عز وجل. الله أكبر. شوف يا أخينا، الله الله يغرس هذا الدين غرسا وينتدب لنصرة هذه الشريعة أقواما، فمن انتدبه الله عز وجل وغرس وهيأ له الأسباب ليكون حاميا من حماة هذه الشريعة فإن هذا من أعظم الفضل، من أعظم الفضل، من أعظم الفضل. ولا يمكن تنسى أمة الإسلام أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، هؤلاء الثلاثة لا يمكن تنسى أمة الإسلام هؤلاء. ولهذا بغضهم، بغض هؤلاء ضلال وانحراف. فإذا رأيت الرجل يبغض ابن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو ابن حنبل فاعلم أنه ضال مضل. فقل هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ يعني بس الأصنام؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. لأن لو قال عبادة الأصنام فقط، طيب ما حكم من تعلق بالملائكة وبالأنبياء وبالصالحين؟ فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. يقول عثيمين معلقا على معنى عبادة الأصنام، قال نعم،
قال رحمه الله: يعني إذا قال لك المشرك المشبه الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فأجبه بجوابين.
تقريبا الصنم إيه؟ المنحوت هذا، تعبده تقول أعطيني ارزقني، يبقى هذا هو الشرك. وإذا قالوا يا أخواني أظنوا على الجمعة أو اللي قبل على الجمعة مفتي، وكان على الجمعة بدأ أن يكون مفتيا، كان حاجة تانية؟ يعني هذا كلام لكبير من كبراء، من الذي كان شيخ أزهر وصار مفتي، أو مفتي وصار شيخ أزهر؟ تقرير أيوه، وكان جمع بين منصبين صح؟ أيوه نعم. لما سئل عن وضع الأصنام هذه في الميادين قال إيه؟ وضع الأصنام هذه في الميادين، وهل دي عبادة الأصنام، وهل دي يخشى من عبادة الأصنام وكذا؟ قال هذه لا أبدا، ما في إشكال، هذا تراث أمة. لما نضع هذه الصور المعبرة عن أشخاص أثروا في الأمة فهذا تراث أمة ليس شركا. هل أحد يعبدها؟ وهل يتصور في هذا القرن أن يعبد أحد هذه الأحجار؟ ثم إن الأمور بالمقاصد، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما لم يعبد أحد هذه إذن فلا يكون هذا محظورا، بل إن هذا مستحب وندعو إليه، لأن هذا فيه التذكير بهؤلاء الذين أثروا في الأمة، أثروا في الأمة. فالأمور فالأحكام تدور مع علته. هل أحد يعبد مثلا أم كلثوم في ميدان أم كلثوم، أو أحمد عرابي في ميدان أحمد عرابي، أو مصطفى كامل مثلا في ميدان مصطفى كامل، أو غير ذلك؟ ما في أحد، خلاص إذا ما في تحريم. أين هؤلاء من النصوص الصريحة الصحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين عندها شرك أو شبهة شرك؟ حاشاها وكلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب. فلما وجد الممرقة وقد سترت سهوة الله بهذه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أستغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ فقال: أنا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب منصورة؟ فأنزلته عائشة فمزقته فجعلته السدتين للرسول صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفة إلا سويته. هذا الذي بعث عليه نبي الصحابة، أي صورة؟ اللي ما تعبد اليوم ستعبد غدا. ولهذا الذي يقول بأن الصحابة دخلوا مصر ولم يهدموا الأصنام ولا الأهرامات ولا الأشياء هذه، هذا يكذب على الصحابة رضوان الله عليهم. فإن أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها علي الصحابة هو تحطيم الأصنام هذه، الأصنام هذه، ولا فرق أن يكون الصنم أبا الهول ولا خفرع ولا منقرع ولا خوف ولا هذه ولا غيرها، هذه تهدم تستأصل. لكن هذه كالظاهرة والصحابة داخلون، هذه كالظاهرة يعني موجودة، هذه ما كانت تعرف على عهد الصحابة رضوان الله عليهم لما دخلوا، واثبت أنهم رأوها ثم تركوها. وإذا تركوها ورأوها هل عاجزين عن هدم الأهرامات هذه؟ لأنه ذكر ابن خلدون في مر العصور أظن في عهد المأمون حاولوا هدم هذه الأهرامات لكنهم ما استطاعوا. يعني كيف تهدم الأهرامات وأنت ما عندك وسائل؟ سب إننا نتعبد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به الصحابة رضوان الله عليهم، فلماذا تترك كلام النبي وتستدل تقول بالظن أنهم إذا دخلوا مصر إذا رأوها إذا تركوها؟ يعني تركوها يعني جائزة، لو رأوها حتى تركوها يعني جائزة، ولا عدم قدرة على إزالتها؟ هذا لو رأوها. والتاريخ يذكر أن عوامل التعرية كانت لها تأثير كبير جدا، فكانت تأتي هذه بالرمال وتغطيها. ومعروف يا اخواني القاهرة دي ليست هي القاهرة، او مصر دي ليست هي مصر التي فتحها عمرو بن العاص، انما هذه مصر صارت ايه، اضعاف 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 مضاعفة الان عما كانت عليه. نعم. نعم نعم. لا ده يعني سميت الفيوم كده، هذا من الذي ذكره؟ نعم. ثم هؤلاء الذين يريدون هذه الشبهة، لماذا يريدونها؟ هذه مشكلة، يريدونها تبريرا، تبريرا لإبقاء هذه الأشياء في أماكنها، لأنهم يحرجون إعلاميا، لأنهم خرجوا في الإعلام على أنهم إيه؟ وطنيون، وأنهم سيحكمون مصر وكذا. فطبعا المذيعون خبيرون، واحد فاهم قضيته، لكن هذا غير فاهم القضية، أو فاهم ودلس ولبس على الناس. فطبعا هم بيسألك أي سؤال، هو المذيع يعني هتجيب مثلا واحد زي عمرو أديب ولا كذا، يقول لك يا شيخ هل المرأة إذا زادت عادته عن 7 أيام هل يعد هذا الدم دم حيض ولا دم ولا ليس بحيض؟ هل سيسألك هذا المذيع مثلا عن نزول على الركبتين وعلى اليدين؟ هل سيسألك في الطلاق 3؟ هل سيسألك عن أصول أهل السنة والجماعة؟ لن يسألك، إنما يسألك عن إيه؟ طيب يا شيخ انت لو حكمت مصر الاصنام التماثيل دي تعملوا فيها اللي هي التماثيل الوطنيه هذه احمد عرابي ومصطفى كامل وكذا، هتعملوا فيها ايه؟ طبعا انت يلزمك جوابان، جواب سلفي سني اذا انتم لستم وطنيين، اذا انتم لا تستطيعون حكم مصر، اذا انتم الارهابيون، اذا انتم متطرفون، اذا انتم الذي يريد ان يمحو تاريخ مصر. هذه ليست اصلا منك لاحد، هذه ملك امه، هكذا يعبرون. انت تدخل فين بقى دلوقتي؟ تحكم كيف تحكم وانت تهدم تاريخ امة؟ فلو قلت الجواب السلفي السني تمام ارحتنا، لا تصلح، صفر. طب لو جاوبت الجواب الاخر وهو يعلم، فقد هدمت دعوتك، واذا هدمت دعوتك فقد سقطت في اعين الناس ايضا، لأنك تقول ما لا تفعل أو تفعل ما لا تقول. عادي جدا الصحابة دخلوا هنا، بقى اضطروا أن يقولوا إيه، الصحابة دخلوا مصر وعادي يجوز هذا، أصلا الصحابة دخلوا مصر وتركوا هذه وكذا 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 آخر. طب تأخذوا الجزية من النصارى؟ طبعا النصارى وطنيون، وهتأخذ جزية كيف على وطني مثلك؟ لا. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الجزية من اليهود خيبر ومن الجزية، الجزية أصلا إنما فرضت في عام الوفود العام 9، وخيبر دي في العام 7، ما كان ذكر الجزية أصلا. لكن ولو النبي ما أخذ الجزية من يهود خيبر، ترك أخذ الجزية، فلابد أنه يلبس في شيء. إذن هذا الإعلامي منتصر بالجوابين، من الذي أدخلك هنا؟ كيف تلعب مع من هو أكبر منك؟ ما تلعب معه، إما أن تكون لعابا وبالتالي ما تصلح، أو تكون صاحب شريعة وملة، وأنت على في مسجدك، وأنت في كتبك، وأنت في شوارعك، وأنت في كذا، اجر بدعوتك دعوة الحق ولا تبالي. لكن خرجت إلى هذا الميدان، خذ بقى، خذ. ما حكم هذا؟ يسألون رئيس الجمهورية، كان مرشح رئيس الجمهورية هو حازم صلاح بوسمعين، يسألون هذا السؤال، ما هو السؤال ده سؤال لكل الإسلاميين اللي هم طلعوا، يسألون حازم صلاح بوسمعين عن هذا، إذا حكمت مصطفين من إيه بقى في التماثيل ديت؟ طبعا الإعلامي هل يريد فعلا معرفة حكم التماثيل؟ لا، هو ما يريد معرفة، يريد توريط الأستاذ. طب تعمل إيه يا بطل وأنت رجل بتجر بكلمة الحق معروف عند أتباعك يعني حازميون، ماذا تفعل؟ قال لا لا، أنا رجل مؤسسي، أنا سيصرف على الأمر إلى مجمع البحوث الإسلامية، وهو زي ما يقول ما شاء الله عليك. قالوا لا، ده احنا عايزين نعرف رأيك أنت، دعك من مجمع البحوث الإسلامية، أنت رأيك أنت بس، أنت ما رأيك أنت؟ لا 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 لا, لا, لا. كل حاجة أختي حاجات أرجع فيها لمجمع البحوث، مجمع البحوث هو اللي يقرر، ما شاء الله رضي الله عن مجمع البحوث، الآن مجمع البحوث، الآن مجمع إيه؟ البحوث الإسلامية. هذا هروب معروف، السياحة اللي كذا، هذه الأسئلة المعروفة التي عند هؤلاء. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني إذا قال لك المشرك المشبه الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فأجبه بجوابين. الأول: قل له ما هي عبادة الأصنام؟ أتظن أن من عبدها يعتقد أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن زعم ذلك فقد كذب القرآن. قال: قوله وإن قال هو من قصد خشبة إلى آخره، هذا مقابل قولنا إن زعم ذلك فقد كذب القرآن، يعني إن قال عبادة الأصنام أن يقصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، قلنا صدقت وهذا هو فعلك سواء بسواء، وعليه فتكون مشركا بإقرارك على نفسك، وهذا هو المطلوب. قوله ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام إلى قوله وهذا هو المطلوب، هذا هو الجواب الثاني، أن يقال: هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاء الصالحين لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده القرآن، فلا بد أن يقر لك بأن من أشرك في عبادة أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
وهذا أعمق ما ترد به عليه، لأنهم كما قلت لك يعتبرون أن الشرك عبادة الأصنام، والنبي قد هدم الأصنام، إذا لا شرك في الأم. أما إذا قلت له ويدخل في الشرك أيضا عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين، إن أجابك بلا فقد كذب القرآن، وإن أجاب بنعم فقد رد على نفسه. اسمع بقى كلام ابن عبد الوهاب ماذا يقول. وسر المسألة، يقول العثيمين يعني لبها، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فاسأله ما عن شرك. وسر المسألة أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فسر يلا عبادة الأصنام ما هي والشرك ما هو. فإن قال أنا لا أعبده إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي. سبحان الله، شوف الطريقة العظيمة. فإن فسر بما بينه القرآن فهو المطلوب، وبالتالي يكون قد رد على نفسه. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعين، عرفه يعني، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال العثيمين فإن قال إلى آخره، يعني إذا ادعى هذا المشرك أنه لا يعبد إلا الله وحده فاسأله ما معنى عبادة الله وحده، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: أن يفسر بما دل عليه القرآن فهذا هو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به. الثانية أن لا يعرف معناه، فيقال كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه، أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على شيء فرع عن تصوره. الثالثة أن يفسر عبادة الله بغير معناه، وحينئذ يبين له خطأه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلون بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين. يعني ويبين له أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ويصرخون بها علينا، كما فعل ذلك أسلافهم حينما قالوا للرسول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت، يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون الليل الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعرضتم وكان الإنسان كفور. يبقى كانوا يشركون فين؟ في الرخاء. أما في الضراء فلا يدعون إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقول الله وإذا مس الإنسان ضر, هذه النسخة في أخطاء مطبعية كثيرة, وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه, إلى قول تمتع بكفر قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء, وأما في الضراء والشدة فيدعون إلى الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم, تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين, لأن طبعا شرك مشرك زماننا ماذا يصنعون؟ يشركون في الرخاء والشدة, فهم على كل حال يشركون بالله. ولكن أين من يفهم قلبه موضع الفهم, موضع الفهم أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا, والله المستعان. سبحان الله, إذا أراد الله إمامة رجل هيئها. ابن عبد الوهاب يا أخواني بيتكلم في أصل مجمع عليه, وأصل يعرفه المبتدئ في الهداية, ولكنه صار به إماما. وأحمد إنما يتكلم في أصل يعرفه المبتدئ في السنة حينما قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق, ولكن صار به إماما. أرأيتم كيف يرتب الله الإمامة حينما تقف أمة أهل الضلال في مواجهة رجل في مسألة لا يسعك الخلاف فيها, مسألة واضحة. يعني الآن أنت طول اليوم النهار تقول القرآن كلام الله غير مخلوق وترد وكذا, لكن ما يقال ما شاء الله أنت صرت إمام أهل السنة والجماعة. ومسألة أصلا الآن قد يقول أخي مثلا شوف اللي انظر ما بعدها شيخ, هذه مسألة سهلة يعني القرآن كلام الله غير مخلوق هذه معروفة, يعني مسألة معروفة, أو ما دعاء القبور ودعاء أصحابها وكذا مسألة معروفة, أه؟ يعني مسألة معروفة. فابن عبواب صار إماما بمسألة أصلا يعرفها المبتدئ, إذ لا خلاف فيها إفراد الله بالعباد, وكل كتبه إنما تدور حول هذا المحور إفراد الله بالعباد. يا ناس لا تدعوا بدويا ولا حسين ولا كذا, ادعوا الله الواحد الأحد. تريد دعاء, تريد نذر, تريد ذبح, تريد كذا, اجعل هذا لله سبحانه وتعالى. طب بالله عليك هذه المسألة تشكل؟ أبدا, عادية جدا, يعني واضحة, أقصد واضحة جدا جدا. المبتدئ في السنة يعرفها مسألة الإمام أحمد, المبتدئ في السنة يعرفها. لكن لما كانت المسألة هذه وتلك مسألة ابتلاء, رفع الله عز وجل قدر أئمة جاهدوا بها. يبقى إذن العبرة أن تجاهد بهذا, العبرة أنك أنت إيه؟ تجاهد بهذا. زي مسألة لا يجوز الخروج على أئمتنا ولا أمورنا وإنجار, هذه مسألة أصلا معروفة, يعني أنت ما جبت يعني حاجة خفية خالص, يعني مسألة عدم خروج الحاكم الظالم دي مسألة المفترض احنا نختلف فيها ولا نضيع فيها يا من تدعون السلفية دقيقة واحدة. لكن تعالى إلى الزمان هذا تجد هذه المسألة إيه اللي حصل فيها, تجد أن كل مشاهير العصر في ناحية وهي الجواز, وأن المسألة خلافية ويجوز الخروج إذا كان ظالما, وتجعل أفراد قلائل يتبنون هذه المسألة ويطاردون ويسفهون وكذا وكذا إلى آخر. جاء بعد ذلك مسألة العزل نفسها أصلا هي مسألة الخروج. إيش وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا النووي, أنت فتح الصفحة لسه كنت بترد على حسان وحاشية بالصفحة, الصفحة اللي على اليمين لو تفتح شرح مسلم الطبعة هتجدها على اليمين في التلت الأخراني, هتلاقي وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام إجماع المسلمين كانوا فاسقا الظالمين وهذا مخالف للحديث. وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل بالفسق, نفس الصفحة اللي على اليمين في التلت الأخراني اللي أنت كنت بتقرأها فين؟ من 25 يناير لما جاء بعد 30/6 خلفت هذا الإجماع الثاني, الإجماع الثاني وأنه ينعزل بغير مفسق, أصل خاين, أصل بيتخبر, أصل بيعمل بغير مفسق. يبقى الإجماعان فين؟ في صفحة واحد التلت الأخراني, أو نفسه إجماعان، فحفظت إجماعا ورددت به على الثورة الأولى، وتركت إجماعا وخالفت في الثورة الثانية، كلكم تخالفون الإجماعات. مسائل يعني مش خفية ولا حاجة، سبحان الله، ولكن تخالف فيها الأمة ويخالفون فيها مع وضوحها. فابن عبد الوهاب يعني يقول: ولكن أين من يفهم قلب هذه المسألة؟ فمن مسألة إيه؟ مسألة إن إحنا لا ندعو إلى الله ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ما دي معروفة يعني، الدعاء النذر الذبح كذا دي عبادة لا تصرف إلا الله. صل لربك وانحر لربك، أيضا صل لربك وانذر لربك، صل لربك وادعو ربك، صل لربك وطوف لربك، واضحة جدا، واضحة أوضح من الواضح نفسه، لكن صار بها إماما مجددا. كما أن أحمد رحمه الله تعالى إنما ذكر تحصيل حتى عقليا القرآن كلام الله غير مخلوق عقليا، لأن الكلام صفة لله وصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الله مخلوقا صفته مخلوقة، وإذا كان خالقا فصفته غير مخلوق، معروف كده بالعقل بالعقل. وصار بها إمامة للسنة والجماعة، كل واحد يبتلى في زمن من الأزمان يقول أحمد 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 أحمد، يعني صار إماما به، يعني حافظ أديه، ذكر إيه؟ ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ذكر كلام الله غير مخلوق. طب هذا يعني يعرف المبتدئ، يعرفه المبتدئ. الإخوان النهاردة يمكن يقول لك كلام الله غير مخلوق، والمبتدع ممكن يقول بس ليس يعني جهميا ممكن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن صار بها إماما. إذا الإنسان قد يصبح إماما بي إخواني، قد يصبح إماما بتجديد من درس من الشريعة حتى تخفى، ويستمر الناس الباطل فيصبح الظاهر هذا خفيا، فيكون إحياء هذا الأصل، إحياء هذا الأصل والجهاد به إمامة في الدين، إمامة في الدين. ولهذا قال سبحانه: وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما تصبر على الحق وتدعو ليه أنت إمام. هو تفكر يعني الدين إيه؟ فيه في اختراعات، ما هذه أصول معروفة، لكن من الذي يتبناه ويدعو ليه؟ أن نضر من الناس. من أهل السنة الخلص يا إخوان؟ أن نضر من الناس. وما هي أصول أهل السنة؟ أصول واضحة معروفة، أصول واضحة معروفة، ولهذا تحتاج إلى الصبر عليه. ولهذا انت كنت تقول ايه؟ والذين يخرجون على السلطان والخروج والمظاهرات والاضرابات، وهذا مخالف السلف، وذكر معايب السلطان عن منبر كذا وذكر كذا وذكر كذا، وتجاهد سنوات بهذا، ثم تقول بعد ذلك اصلا لم يكن اماما ولا حاكما، والتاني يقول ده ما ينفعش اصلا يكون مدير مركز شباب، واخد بالك؟ لا 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 لا، ده انت مش بتذكر المعايب، ده انت بتنسف ايه؟ واحد يقول ما اللي راح راح، اللي راح راح، لكن الاصل ما يروحش، ما اللي راح راح واللي ما راح راح والحمد لله، لكن الكلام في الاصل، الاصل ما بيروحش. هل لو حكم رجل مبتدع ضعيف وهو مسلم لا تحكم له بالامامة ولا لا؟ يبقى ده اصل بنتكلم، احنا بنتكلم في ايه؟ فأصل هذا المسألة ما لا علاقة لنا بالواقع، احنا بنبحث مسألة في الكتب، لا نبحث مسألة في الواقع فلان ولا علان، احنا بنبحث مسألة في الكتب. ما حكم إمامة المبتدع؟ هل لو حكمان مبتدع تلغى إمامته ولا يكون إماما شرعيا؟ شوف لي بقى، كان المعتصم والواثق كانوا ايه؟ أهل السنة يعترفون بهم ولا لا؟ ولا زال في الدولة العثمانية وما قبل الدولة العثمانية، لا زال بعض الأئمة تبنى الاعتزال، بعض الأئمة تبنى تصوف، بعض الأئمة تبنى، ومع ذلك موقف أهل السنة منهم معروف المعلوم. ضعف يا ما جاء، كم الذين جاءوا حكموا وهم ضعاف. وإذا أردت ذلك أقولك على حاجة طيبة جدا، وياريت الإخوة تعمل لنا بحث فيها. هات كتب التاريخ وهات الذين حكموا المسلمين، وترجم لهم شريطة أن تأتي بالأئمة في عصر كل حاكم. بعض الإخوة خطب بمئة سنة وكان مقصوده طيب في هذه الحقيقة، وكانت خطبة طيبة، جاب مئة سنة من تاريخ يعني عمر أمة الإسلام كان فيها الضعف، فيها تبني كثير من المخالفات البدع والخرافات وكذا، وجاب تاريخ أظن المئة الرابعة، وجاب الأئمة الذين عاصروا هذه المئة وماذا صنعوا خلال هذه المئة وماذا كان موقفهم من الولاة في هذه المئة. انت بقى اجعلها ايه بقى على مدار 14 قرن الى ان سقطت الخلافة، والى الان ايضا حتى بعد الخلافة موقف المدعو العثمانيين والألباني من حكام الأردن، من حكام معه الألباني عاش في الأردن، كان موقفه من حاكم الأردن، واخد بالك؟ موقف المدعو العثمانيين السوري عن حكام مصر وحكام الجزائر وكذا، كان موقفه من الثورات اللي تحصل فيها دي. يبقى إلى الآن، إلى الآن هات كده وشوف موقف أهل السنة، هل فعلا ما حكم المسلمين ضعيف حتى نقول إن الحاكم إذا كان ضعيفا فإنه تلغى ولايته؟ هل ما حكم المسلمون مبتدع حتى نقول إذا حكم المسلمين مبتدع فتلغى ولايته؟ هات كده شوف، شوف موقف أئمة المسلمين من الحكام الضعفة أو من الحكام المبتدعة. هذا مبحث طيب جدا يا إخوان، لو أحد إخواننا يبحث هذه المسألة يأتي بهذا هذا الباب ويفرده، الحكام الضعفة، الحكام الذين تبنوا بدعا، وما موقف أهل السنة منهم. دعكم بقى من الحكام الذين سفكوا الدماء، دول كثر، وعلى رصيم الحجاج الذي عايش الصحابة، الذي عايشه الصحابة رضوان الله عليه. لكن خلونا في هذا الباب. إذن الإمامة في الدين هي الصبر والثبات على الحق، ليس باللازم أن تظهر شيئا جديدا، لكن تتبناه وتثبت عليه وإن خالفك قومك. نعم. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة الله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. يبقى وجهان فاق بهم مشرك زماننا الأوائل. الأوائل كانوا يشكون في الرخاء دون الشد، أما مشرك زماننا فشركون دائما في الرخاء والشد. الأمر الثاني أن الأوائل كانوا يشركون مع الصالحين أو من لا تعرف لهم إيه معاصي، أما هؤلاء زي اللات، فرأيتم اللات اللات والعزة، قيل اللات وقرأ ابن عباس اللات بالتجديد، وهو رجل كان يمت السويق لأهل مكة، يعني رجل فيه نفع. وآل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، بل شرب المخدرات وإتيان النساء وترك الصلوات وعدم التطهر. ترى الولي هو إيه؟ علمته كده سبع سبح في رقبته، يتبول على نفسه تبول كده على نفسه في الطرقات، لا يتطهر، لا يشهد الصلوات، يشعل سجارة تلو سجارة، وربما شرب المخدرات. هذا الدرويش، هذا الذي يعدون وليا منذ حياته قبل موت، حتى إذا مات لم يختلف فيه اثنان ولا من يتناطح فيه كبشان مباشرة. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. طبعا سمعتوا على الجمعة لما مع المرسى أبو العباس تقيمة وكذا، لما كان دخل الغرفة مع واحدة وكذا، فكل طبعا المريدين تفرقوا عنه، كيف يعني يدخل هؤلاء ده على الجمعة اللي بيقول يعني، وبيتكلم عن الولي، هل الولي ما أدري وضع قاعدة كده هم بيقولونها يعني. فلما تفرق المريدون طبعا كيف يعني يدخل مع امرأة وكذا إلا واحدا، فلما خرج هذا الولي قال له لماذا لم تتفرق وتمشي كما مشى الناس؟ فقال له كلمة أظن عرفت أنك إيه لا أنك ها قام يسخن له الماء تقريبا، قام يسخن له الماء، قال تفعل هذا يعني وانت كذا وغيرك تفرق؟ فقال ايه عرفت انك اتبعتك على انك ولي ولا لا، هو يقول كده على الجمعة دي عبارات اتبعتك على انك ولي ولا لا، اظن قال كلمة هي نحو في الفحوى هذه بس اظن غيرها. ايه ايوه تقريبا هذه الكريم ذا وهب ما سلب تقريبا، ايوه هذه القاعده الكريم ذا وهب ما سلب. نعم. والذي يعتقد في الصالح او الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. الله أكبر، مؤيد وهجوم يا ابن عبد الوهاب ومعك روح القدس. إي والله رد عليهم ومعك روح القدس. طيب يعلق الشيخ العثيمين على هذا بقوله، طبعا تعليقه تعليق الشيخ يعني ليس في زيادة عما ذكره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إلى أن قال يبيض رحمه الله أن المشركين في زماننا أشد شركا من مشرك زمان رسول الله، لأن مشرك زمان يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، وأما المشركون في عهد الرسول فإنهم يدعون الله ويدعون غيره في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وتبين له الفرق إلى آخره، هذا جواب قولي فمن فهم هذه المسألة إلى آخره، أي تبين له الفرق بين مشرك زمانه رحمه الله والمشركين في عهد رسول الله، وأن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه، ولكن أين من يفهم قلبه ذلك؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وأكثر الناس يلبس عليهم الحق بالباطل فيظنون الباطل حقا كما يظنون الحق باطلا. طبعا سيأتيك شبهة وهي أنهم يقولون لا، كيف تجعلونك المشركين الأوائل؟ فإن المشركين الأوائل هؤلاء كانوا يكذبون بالقرآن ويكذبون بالبعث ويكذبون بالنبي، ونحن نؤمن بالنبي ونؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن، فكيف تقولون إننا مثلهم أو أننا أشد منهم؟ طبعا سيرد عليهم ابن عبد الوهاب، فهذه الشبهة القوية أيضا. طيب سيود عليهم هذه الشبهة اللي هي إيه، أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث، نقف عند هذه الشبهة فهي شبهة قوية. إيه نعم، رحمه الله رحمه الله ورحمة أئمة الهدى في كل عصر، والدعاء إلى السنة، أسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم. طيب احنا عندنا الموطأ، مسألة ايه؟
ضعف العلم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب حتى اخر ولاية عثمان واخر ولاية علي بن ابي طالب قالت الى ضعف، يعني عثمان ضرر متوسط حتى صعق المنبر وقال اللهم ما لنتم من دوني اللهم ابدله خير شرا مني وابدلني خيرا مني، وقتل بعدها بيت هذا اوضح مثال مع مثال اسماء الله.
نعم
في
يا ليت لو اخونا محمد عبد القادر واخونا اللي بيعتنوا بالبحث يعني ومرتضي يبحثون يعني جمعونا هذه، لأنها باب مهم جدا، باب مهم يعني، هذا شبهة وردت في هذا الزمان. طبعا عندنا ما زمان منتهية، لكن كما قلنا لو نجمع عبر التاريخ من كان ضعيفا أو آل أمره إلى الضعف وموقف أهل السنة منه، وهل فعلا مسألة الضعف هذه تخول أنه كذا؟ أما في زمان هذا احنا رددنا عليها طبعا بالسنة، ورددنا بالواقع نفسه، قلنا كيف ضعيف يولي من يشاء ويعزل من يشاء، كيف يكون ضعيفا ويولي من يشاء ويعزل من يشاء؟ فلذا كان الصدنا على ضعفه بأنه مثلا يصدر الأمر فلا يستجاب. طيب والآن والآن وفي كل عصر هناك الرؤساء الذين يصدرون الأوامر وكثير من الناس لا يطبقه، إذا ما في واحد سيكون قوي، يعني حتى في عصر الأقوياء هناك من لا يطبق، وهناك من لا يقوى السلطان عليه، لأن السلطان قد يرى أنه لو تخذ موقفا ضده فإنه قد يؤدي إلى ضرر أبلغ، فيتغافل السلطان. هنسميه ضعف؟ ما في سلطان إلا وقد يكون عنده نوع ضعف معين، وإلا السلطان هيبيد أمته، هيبيد بلده. يعني قد يكون هناك تعامل معين مع بعض الفئات التي قد تمرد، تعامل معين، وده اللي أراده علي رضي الله عنه. لماذا لم يسلم قتلة عثمان ويعاقبهم أول ولايته؟ لأنه يرى أن في ضرر أكبر، في ضرر أكبر. فممكن السلطان يرى طائفة معينة لو واجهها لا فتح على الأمة بابا عظيما من الشر، فيحاول أن يتغافل شيئا ما إلى أن يتمكن منها بطريقة معينة. يعني مواجهة الإخوان الآن زي مواجهة الإخوان في السابق، زي مواجهة الإخوان فيما سيأتي، لا شك أنهم كان لهم قوة في وقت معين كانت تقتضي مواجهة معينة. الآن في تواجهون مواجهة أعلى شوي، بعد ذلك سيكون مواجهة أعلى وأعلى، وهكذا. يعني الحكام لهم طرق في مواجهة أمثال هؤلاء، فهذا معروف يعني. لكن نحن نريد بحثا علميا يستوعب ويسبر كل يعني عمر أمة الإسلام، لأن نضيف إليه مع الضعف أيضا من حكم وهو متهم بالبدعة، من حكم وهو معتزلي وهو أشعري وهو كذا وهو كذا، وهل هذا يخول يعني الخروج عليه؟ نعم.